أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، إمام المتقين وقائد الغر المحجلين وسيد الأولين والآخرين، نبينا محمد صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فحياكم الله أيها الإخوة المشاهدون والأخوات المشاهدات إلى هذا اللقاء المتجدد من هذا البرنامج، والذي أسأل الله جل وعلا أن يزيدني وإياكم من الهدى والتوفيق، وأن يمن علينا وعليكم بالعلم النافع والعمل الصالح، إنه جواد كريم. ربنا جل وعلا أمرنا بتدبر القرآن، فهو جل وعلا لم ينزل القرآن هكذا ليعلق ولا ليتبرك به ولا ليقرأ قراءة مجردة عن الفهم والتدبر، بل ربنا جل وعلا أمرنا بتدبر القرآن. يقول عز وجل: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. ويقول جل وعلا: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ويقول جل وعلا: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. ويقول جل وعلا: أفلم يتدبروا القول. والآيات في هذا المعنى كثيرة جدا، ولذلك ينبغي لكل مسلم ومسلمة إذا قرأوا القرآن أن يتدبروه وأن ينظروا فيه، ففي القرآن الهداية التامة بإذن الله جل وعلا. قال سبحانه وتعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وربنا جل وعلا لم يترك شيئا إلا واستودعه القرآن. قال سبحانه: ما فرطنا في الكتاب من شيء، ما فرطنا في الكتاب من شيء. ولذلك في كتاب الله جل وعلا جملة عظيمة من الأحكام العقدية والأحكام العملية، وجملة من الأخلاق والآداب، ينبغي لكل مسلم في واقع الأمر وهو يقرأ القرآن أن يتحلى بهذه الأخلاق وأن يتمثلها واقعا عمليا، استجابة لله جل وعلا، استجابة لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك كثير منا يقرأ القرآن وهو في واقع الأمر يجعل القرآن خلفه ظهريا من جهة العمل ومن جهة التطبيق. قد يقرأ القرآن في يوم الجمعة، ويقرأ القرآن في أحيانا في أوقات كثيرة، لكن الواقع هو الذي يصدق ذلك أو يكذبه من جهة الاستجابة. ولأجل هذا، ونحن في هذه الحلقات ومع هذا البرنامج، نطوف مع كتاب الله جل وعلا ونتأمل في هذه الآيات الكريمة، ونتدبر في معاني ما أنزل الله جل وعلا، لا سيما وأنه جل وعلا استودع هذا القرآن العظيم كما ذكرت أحكاما كثيرة وآدابا عديدة. فموضوعنا لهذا اليوم هو عن الصبر، وقد ورد الأمر بالصبر في القرآن في مواضع كثيرة، بل إن لفظة الصبر وما يتفرع عنها جاءت في أكثر من 70 موضعا في كتاب الله جل وعلا. والصبر إذا تأملنا في هذه الكلمة وتأملنا فيما يعني أنزل الله جل وعلا من الأحكام ومن المسائل، نجد أن الصبر يمثل العمود الفقري لأغلب العبادات ولأغلب الأخلاق والسلوك إن لم يكن كلها. ولذلك لو جئنا مثلا إلى قضايا العبادات نجد أن الصبر حاضر فيها، فالله جل وعلا يأمر بالصبر في هذه العبادات، كما قال جل وعلا في مسألة الصلاة، قال: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. وقال جل وعلا: واستعينوا بالصبر والصلاة. كذلك في مسائل الذنوب والابتعاد عنها، كذلك هي في واقع الأمر حبس النفس لأن الأصل أن الله تعالى ركب الشهوة في النفس البشرية، في حينما يحبس الإنسان نفسه عن أن تقع في حمأة الرذيلة أو في مستنقعات المعاصي فهو قد حبسها وصبر عن معصية الله جل وعلا. كذلك فيما يتعلق بالأخلاق وبالسلوك وبالآداب نجد أن الصبر هو العنوان الظاهر لهذه الأخلاق. فالجود مثلا والكرم عنوانه الصبر في واقع الأمر. طبيعة النفس البشرية تميل إلى محبة المال وإلى قبضه، وأن إخراج المال فيه مشقة على النفس، ولذلك ربنا جل وعلا قال وتحبون المال حبا جما، قال جل وعلا وإنه لحب الخير لشديد. قال أهل العلم بالتفسير الخير هنا المال، وشيء طبيعي أن النفس البشرية تميل إلى محبة المال لأن الله تعالى فطرها على ذلك. لكن لما يأتي الصبر ويقدمه الإنسان يجد نفسه قد سالت يده بالجود والإحسان والكرم، إذن هذا هو الصبر. كذلك مسألة الصدق والكذب، الصدق يحتاج إلى صبر ويحتاج إلى حبس النفس على أن يكون الإنسان صادق، أن يكون الإنسان صادقا بمعنى أن لا يقول شيئا لا يعلمه، أو أن أو يقول شيئا في واقع الأمر على خلاف الواقع يعني الذي هو الكذب. ولذلك الإنسان يحبس نفسه على الصدق ويحبس نفسه عن الكذب. كذلك غض البصر يحتاج إلى صبر، فالله جل وعلا قال قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. ولأجل هذا قد تعرض الشهوة على الإنسان بكل مغرياتها، لكن هنا يحتاج إلى أن يصبر وأن يحبس نفسه وأن يكف بصره عن أن ينظر إلى المحرمات. كذلك في مسائل كثيرة لو أردنا أن نتتبعها في الحقيقة لخرجنا عن المقصود، ونحن نذكر في واقع الأمر ضوابط وقواعد وعناوين عام. ولذلك الصبر كما قال أهل العلم هو حبس النفس على فعل شيء أو تركه ابتغاء وجه الله جل وعلا، بمعنى أن الإنسان إذا أراد أن يؤجر على هذا الصبر ينبغي أن يستحضر النية الصالحة الطيبة، كما قال جل وعلا والذين صبروا ابتغاء وجه الله، وقال جل وعلا ولربك فاصبر. فينبغي للإنسان أن يحبس نفسه عن معصية الله أو يحبس نفسه على طاعة الله جل وعلا ابتغاء وجهه سبحانه وتعالى، لأن الإنسان إذا لم يستحضر النية الصالحة قد ذهب أجر هذا الصبر الذي قال النبي عليه الصلاة والسلام عن الصبر، قال الصبر ضياء. والصبر في واقع الأمر كما ذكرت أهميته تأتي من جهة كونه مجمع الأخلاق وعليه مدار الأخلاق والأعمال والأحكام. ولذلك استحق الصابرون الجنة كما قال جل وعلا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرة، وقال جل وعلا أولئك يجزون الغرفة بما صبروا، وقال جل وعلا عن الملائكة وهم يسلمون على الصابرين حينما أدخلهم الله الجنة سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. ولذلك أهل العلم يتكلمون على قضية الصبر الوارد في القرآن فيرون بأن أنواع الصبر ثلاثة. النوع الأول صبر على طاعة الله جل وعلا، والنوع الثاني صبر عن معصية الله جل وعلا، والنوع الثالث صبر على أقدار الله المؤلمة، صبر على الابتلاء، صبر على المحن. وهنا يبرز سؤال وهو ما حكم الصبر في واقع الأمر؟ إذا جئنا إلى نصوص الكتاب والسنة واستقرأناها عموما نجد بأن الصبر مأمور به بالجملة، بمعنى أن الإنسان مدعو إلى أن يكون من الصابرين، لكن الصبر أحيانا يكون واجبا وأحيانا يكون مستحبا، أحيانا يكون مستحبا، لكن بالجملة نجد بأن حكم الصبر هو الوجوب، لكن أحيانا قد ينزل عن رتبة الوجوب إلى رتبة الاستحباب. ولذلك ربنا جل وعلا أمر بالصبر فقال يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. والإنسان في واقع الأمر في هذه الحياة يعيش ما بين فرح وترح، وما بين ألم ونعمة. هذا هو الواقع بالنسبة لحياة الإنسان، فهو يحتاج مع هذه الأشياء إلى شكر على نعمة الله جل وعلا، وإلى صبر على الآلام والمحن والبلايا التي يتعرض لها الإنسان في حياته الدنيوية. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. إن أصابته سراء شكر، شكر الله جل وعلا على هذه السراء والنعماء، وشكره جل وعلا على ما تفضل به ومن جل وعلا على عبده. وإن أصابته ضراء صبر على هذه الضراء واللأواء وعلى الشدة وعلى الامتحان الذي يبتلي به ربنا جل وعلا من يشاء من عباده. إذن هذا هو حقيقة الإنسان في هذه الدنيا، ما بين نعمة وما بين مضر أو بلاء، فهو فيهما واقف على قنطرة الرضا والتسليم لله جل وعلا، فيشكر الله جل وعلا شكرا عظيما على ما من به وتفضل عليه من هذه النعم، ويصبر على البلايا، لأن الابتلاء نوع في واقع الأمر هو فيه تنقية للإنسان من الذنوب ورفعة في الدرجة. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الصالحون، ثم الأمثل فالأمثل. وربنا جل وعلا يقول: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. إذن هذه هي الحياة. ولذلك المستقر إلى حياة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام يجدهم جعلوا الصبر لهم مطية في حياتهم، ولذلك أثمرت دعوتهم بهذا الصبر ثمارا عظيمة، وجنوا بهذه الدعوة آثارا طيبة بإذن الله سبحانه وتعالى. ولأجل هذا أمر جل وعلا نبيه عليه الصلاة والسلام بالصبر كما صبر أولو العزم، فقال جل وعلا: فاصبر كما صبر أولو العزم. وسماهم الله جل وعلا أولو عزم لأنهم أهل صبر وثبات، وهم في واقع الأمر كالجبال الشامخة الراسية التي لا تحركها الرياح، وإنما ثباتهم ورسوخهم عظيم في دين الله جل وعلا. ولأجل هذا كان النبي عليه الصلاة والسلام أعظم الخلق صبرا، فلقد تعرض لأذية شديدة ولمعارضة عنيفة، كانت هذه المعارضة من ضمن برامجهم ومن ضمن خططهم، هو اغتيال النبي عليه الصلاة والسلام كما خططوا عليه في مكة فعصمه الله جل وعلا منهم. إذن الصبر على طاعة الله، والصبر عن معصية الله، والصبر على أقدار الله المؤلمة. من السهل جدا أن يقول الإنسان بأنه من الصابرين، لكن الواقع هو الذي يترجم ذلك، وهو الذي يصدق ذلك أو يكذبه. فالصبر على طاعة الله جل وعلا أن تصبر على طاعته سبحانه وتعالى فيما أمر جل وعلا وتقدس، وأن تأتي العبادات التي أمر الله جل وعلا بها، وأيضا ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، تصبر على مسائل الإيمان ومسائل التوحيد، وأن تؤدي العبادة على أتم وجه، تصبر على الوضوء وإن كان في جو بارد، تصبر على غسل الجنابة، تصبر على أداء الصلاة، واستعينوا بالصبر والصلاة، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، تصبر على أداء الزكاة كما ذكرت قبل قليل بأن إخراج المال فيه مشقة على النفس، لكن تصبر في هذا احتسابا للأجر، تصبر على الصيام ومشقة الصيام مشقة محتملة، تصبر على الحج، والحج سماه النبي عليه الصلاة والسلام جهادا كما في حديث عائشة يقول عليكن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. تصبر كذلك على الأمر بالمعروف وعلى النهي عن المنكر، تصبر على ما يتعلق بقضية صلة الأرحام والوالدين مهما يعني قابلاك به من عنف أو من صدود أو من يعني إدبار، فأنت لا يجوز لك أبدا أن تقابل والديك أو أرحامك بنفس هذه الأخطاء. ولذلك جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يشكو له أرحامه، فيقول يا رسول الله إن لي أقارب أصلهم ويقطعونني وأحسن إليهم ويسيئون إلي، فماذا أفعل يا رسول الله؟ فماذا قال له النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال له كلاما يريد من هذا الرجل أن يسمو وأن يرتفع إلى دوحات الفضيلة وأن يزاحم النجوم خلقا وأدبا وسموا. فقال له لا يزال عليك من الله ظهير ما دمت على ذلك، وأمره بأن يصلهم وأن يحسن إليهم رغم إساءتهم ورغم قطيعتهم له. ثم قال له في آخر الحديث قال فكأنما تسفهم المل، والمل هو الرماد الحار، ولا يزال عليك من الله ظهير ما دمت على ذلك، بأن الله جل وعلا يوكل ملائكة يدافعون عنك ويؤيدونك ويقفون معك. إذن يصبر الإنسان على مثل هذه الأمور. أيضا الصبر على طلب العلم عبادة، العلم من أجل العبادات ومن أرفعها وأعلاها، فيصبر الإنسان على العبادة على طلب العلم، والعلم لا يحصل براحة الجسد وإنما يحصل بإضناء البدن وبإتعابه وبإرهاقه. ولذلك موسى عليه الصلاة والسلام لما تحدث في بني إسرائيل وخطب خطبة عصماء، قام رجل فقال لموسى عليه الصلاة والسلام يا موسى هل أحد أعلم منك في الأرض؟ فقال موسى لا، فعتب الله عليه إذ لم يكل العلم إلى ربه جل وعلا، وقال له إن عبدا من عبادي عند ملتقى البحرين لديه علم ليس عندك يا موسى. فهنا موسى تجهز للرحلة في طلب العلم، فقال أو أمضي حقبة. قال أهل العلم الحقب 80 سنة، وقيل أكثر وقيل أقل من ذلك. المقصود بأن موسى أخذ اصطحب معه غلامه يوشع بن نون، وأخذ المكتل وفيه الحوت أو السمكة، فسار حتى لقي الرجل ورحل في سبيل طلب العلم. كذلك أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام رحلوا في طلب العلم وصبروا على ذلك. رحل تلاميذ عبد الله بن مسعود من الكوفة إلى عمر في المدينة ليطلب العلم، ورحل أبو الدرداء وجابر وبعض الصحابة رحلوا لطلب حديث واحد، يرحل من المدينة إلى مصر ويرحل من المدينة إلى الشام ليطلب حديثا واحدا. ورحل الأئمة، الإمام أحمد رحمة الله عليه رحل إلى عبد الرزاق الصنعاني في اليمن، والشافعي رحل إلى المدينة ورحل إلى العراق، والأئمة حتى إن من صنف في هذا يرى بأن الرحلة في طلب العلم إنما هي سنة ماضية، وهذا هو الواقع، سنة عن الأنبياء جميعا وسنة عن السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ونحن في وقت ولله الحمد توفرت فيه يعني وسائل المعرفة، ويعني قرب الله جل وعلا بهذه التقنيات البعيد، وبإمكان الإنسان الآن أن يسمع العلماء بل أن يراهم صوتا وصورة من خلال هذه التقنيات. أيضا الرحلة في طلب العلم الآن في الزمان السابق كان يعني يمكث العالم الشهر والشهران والثلاثة وهو يسير، وربما يعني بعضهم هلك في الطريق، يعني افترسته السباع أو غرق في البحر أو تاه في مجاهيل الصحراء فذهبت روحه النفيسة فلتة. الآن ولله الحمد بإمكان الإنسان أن يركب الطائرة وأن يلتقي بأكبر علماء الدنيا، وعندنا الآن ولله الحمد هذه المطابع التي تخرج لنا هذه الكتب بطباعات فاخرة وبورق فاخر وبحروف واضحة، فما على الإنسان إلا أن يطلب العلم. وللأسف الشديد رغم هذه التقنيات ورغم هذه المسائل، إلا أننا يعني نلحظ جهلا في واقع الأمر، يعني يكاد الإنسان يتعجب من حبس كثير من الناس أنفسهم في دائرة الجهل، نسأل الله العافية والسلام. يحسنون قراءة ما قد يكون ضره أقرب من نفعه، يحسنون قراءة ما لا فائدة من ورائه من المجلات والجرائد والروايات، لكن المسائل التي تقرب إلى الله جل وعلا نجدهم في صدود، نسأل الله العافية والسلام. وهذا أمر في واقع الأمر ينذر بشر، والإنسان مأمور بأن يرفع الجهل عن نفسه أولا، فيتعلم الأمور المعلومة من دين الإسلام بالضرورة ويصبر على ذلك، يصبر. الشافعي رحمة الله عليه كان يعني يرحل في طلب العلم ويصبر على خشونة العلماء ويصبر على جفائهم، وكان يقول وضربة عالم في الخد مني ألذ علي من شهد الرحيق، كان يتلذذون حتى لو جفوا العلماء، ويعني كانت هناك خشونة منهم تجاه طلابهم، مع ذلك يصبرون لعلمهم بأن حياتهم في هذا العلم، بأن حياتهم في هذا العلم. ابن قدام رحمة الله عليه يقول بلت الدم مرتين في طالب العلم، يسير ويسافر ومن شدة التعب والإضناء تجدهم يعني يهلكون ويصابون بالأمراض. المقصود بأن الصبر أمره عظيم، ولذلك ربنا جل وعلا علق الفلاح وعلق الفوز وعلق النهايات الطيبة على هذا الصبر، فينبغي للإنسان أن يجعل الصبر له عنوانا وأن يحتسب الأجر عند الله جل وعلا، لا سيما فيما يتعلق بقضية الصبر عن معصية الله. أنا ذكرت قبل قليل الصبر على طاعة الله، هناك الصبر على عن معصية الله، بأن يكف الإنسان نفسه عن معصية الله جل وعلا، وأن يبذل الوسائل التي تحول بينه وبين الوقوع بالمعصية، بمعنى أن الإنسان صحيح أن الشيطان لما يأتي الإنسان لا يأمره بالوقوع في المعصية مباشرة، وإنما يفتح له الأبواب ويسهل له الطرق، هذه تسمى الذرائع والوسائل، ولذلك الإنسان مدعو أصلا بأن يعمل الأسباب التي تمنعه من الوقوع في هذه المعصية، وأن يبتعد عن كل الطرق التي تؤدي إلى هذه المعصية. فبعض الناس وللأسف الشديد تجده هو يستجلب ويستحلب ويستدر الوسائل التي توقع في الذنب والمعصية، هو الذي يذهب إليها برجله، ثم بعد ذلك يقرع سن الندم ويضرب كف الحيرة. ولا شك أن هذا من 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 عدم الفهم، ولذلك كما قال الأول ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها، إن السفينة لا تجري على اليبس. فإذا أردت أن تبتعد عن هذه المعاصي فعليك أن تقطع الوسائل التي تحول بينك وبينه، ولذلك ربنا جل وعلا قال ولا تقربوا الزنا، هو نهى عن الزنا لكن قال لا تقربوه. لماذا؟ لأن الزنا له أسباب، منها النظر المحرم، منها السماع المحرم، منها الذهاب إلى الأماكن الموبوءة المليئة المشبعة بما يفجر الغريزة في النفس البشرية، إذن تقطع هذه الوسائل. ثم بعد ذلك الصبر على أقدار الله المؤلمة، وهذا أحد أنواع الصبر، وهذا في الغالب يعني لا يسلم منه أحد من الناس في قضية الابتلاءات، سواء في المال، في الولد، في النفس، في القريب مثلا يبتلى الناس. وللأسف الشديد كثير من المسلمين يجمع على نفسه مصيبتين ومفسدتين، المفسدة الأولى أو المصيبة الأولى فوات هذا المحبوب أو حصول هذا المرهوب، فهذا بقدر الله جل وعلا، وهذا لا شك أنه يدفع إلى الحزن، لكن يمنع نفسه من الأجر حينما لا يصبر على هذا الأمر. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال إنما الصبر عند الصدمة الأولى، للحديث بقية حول هذا الموضوع من جهة الآثار والنماذج، لعلنا نرجئه إلى حلقة قادمة بإذن الله جل وعلا. إلى ذلك الحين استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما